الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لك اللهم حمدا حمدا، وشكرا لك اللهم شكرا شكرا. احمد الله جل جلاله على ما أنعم به علينا من نعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله جل جلاله في الدنيا والآخرة المغفرة والرحمة، ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، ويجعلنا جميعا ممن آمن به وخافه واتقاه ورجاه. كما أسأله جل جلاله أن يرفع عنا وعن أمة الإسلام هذا البلاء والوباء، ويجعلنا ممن يخشى فاطر السماء في أقواله وأفعاله وفي كل شؤون دنياه وأخراه. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، عباد الله، مفهوم العبادة في هذا الشهر العظيم المبارك، ولا شك أن هذا الشهر المبارك العظيم العمل الصالح فيه مهم وهام غاية الاهتمام. كيف لا وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم، وفي رواية: إلا الصيام فإنه لي. الله جل وعلا يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطرة، وفرحة حين لقاء ربه. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. سبحان الله، هذا حديث عظيم. أخبر رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام بما فيه من تلك الخصال العظيمة الهامة التي يجدر بالمسلم أن يقف معها ويتأملها. فعن الأعمال الصالحة أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها بالمضاعفات: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ودليل ذلك ما جاء في سورة البقرة، أن الله جل وعلا يقول: من جاء مثل الذين، يقول تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. لكن الصوم من ناحية أخرى ومن جهة ثانية يختلف عن بقية الأعمال، ولهذا قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي، قال: وأنا أجزي به. سبحان الله، هل الأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وحج وعمرة وغيرها، هل هي لغير الله؟ والله إن لم تكن لله فهي باطلة. ولكن الصوم من جهة أخرى يا أمة الإسلام، نعم، إن الصوم من جهة أخرى لو تأملناه وتدبرناه فقد اختص الله به. فلماذا؟ لأنه عبادة سرية خفية بين العبد وبين خالقه جل في علاه، لا يعلم عن حقيقته على وجه الدقة إلا الله. فلو أن إنسانا أفسد صوم بمفسد معنوي أو مادي، كطعام وشراب مادي أو غيرها من المفسدات الأخرى، وقال: أنا صائم، من يعلم أنه صائم على وجه الحقيقة أو لا؟ إلا الله. ولهذا قال الله: إلا الصوم فإنه لي، ثم قال: وأنا أجزي به. إذن ما جزاء الصوم؟ الأعمال الصالحة جزاؤها بالمضاعفات كما تقدم لنا في أول هذا الحديث. أما الصيام فقد اختص الله به، ولأن الصوم فيه معاني الصبر، أو أركان الصبر 3، وهي صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. تجد أن في الصبر تنطبق عليه هذه الأركان 3، فإذا انطبقت على الصائم هذه الأركان 3 فجزاؤه جزاء الصابرين. فما جزاء الصابرون حينئذ؟ يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حد ولا عد. سبحان الله، بغير حساب، وهذا فضل الله جل وعلا على المؤمن الموفق الذي أراد الله به خيرا، اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين، بغير حساب. ومن ترى أن جزاءه عند الله ماذا يعطيه؟ إنه والله يعطيه أفضل وأعظم الجزاء. فاللهم لك الحمد يا ربنا على نعمك الظاهرة والباطنة. عباد الله، نتأمل في هذا المعنى وهو مفهوم العبادة. العبادة يتصور بعض الناس أنها هي الصلاة والصيام والصدقة ونحوها، يعني أركان الإسلام وبعض الأعمال الأخرى، ولكن الحقيقة أن العبادة على مفهومها الشامل الواسع أنها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: العبادة اسم جامع لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر منها والباطن. إذن العبادة مفهومها أوسع مما يتصور بعض الناس، فنسأل الله أن يرزقنا حسن العبادة ويجعل أوقاتنا كلها عبادة له. فالمسلم ليس شيئا من وقته لغير الله، المسلم حياته كلها من أولها إلى آخرها، من ألفها إلى يائها، هي لله. ووالله إن لم تكن لله فلمن تكون؟ ولهذا قال الله جل وعلا وهو يبين هذه الحقيقة فيقول: قل إن صلاتي، وقد بدأ الله بالصلاة لأهميتها وعظمها وعلو مقامها ومنزلتها، بدأ الله بها، قال: قل إن صلاتي، ثم قال: ونسكي، ومنها أنساك الحج وغيرها، قل إن صلاتي ونسكي، ثم قال: ومحياي، يعني كل حياتي، بل قال: ومماتي، ليس الحياة فقط بل والممات، لمن؟ قال: لله. يعني هذه الحقيقة العظيمة التي يقدر بنا أن نجعلها نصب أعيننا نتأملها أيها الأحبة أيها الإخوة الأكارم أيها الأخوة الأفاضل، نعم، أكدها الله جل وعلا بخمسة مؤكدات. قال: لله. طيب، من هو الله؟ قال: لله رب العالمين، ثم قال: لا شريك له، ثم قال: وبذلك أمرت، قال: وأنا أول المسلمين. خمسة مؤكدات تؤكد أهمية العبادة التي يقدر بالمسلم أن يجعلها كلها لله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم كمال الإخلاص له. نعم يا أمة الإسلام، ولهذا نقف مع الصوم وقفة أخرى، وهي: ما الغاية من الصيام؟ هل هو فقط أن نترك الطعام والشراب والجماع، يعني الأمور أو المفسدات المادية، وحينئذ يكون صيامنا صحيح؟ لا، لا بد أن يضاف إلى هذه الأمور التي تفسد صومنا أمور معنوية وهي مهمة للغاية. فقد ثبت عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم، لا بد أمة الإسلام أن يترك المسلم كل ما يفسد صومه من المفسدات المعنوية، من كذب وزور وغيبة ونميمة، بل لابد أن تصوم الجوارح بكاملها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن تصوم كل جوارحنا مع بطوننا وفروجنا والأمور التي هي ظاهرة، يجعلها أمور ظاهرة وباطنة خالصة له. نعم، وأيضا قد ثبت أيضا عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فماذا يقول؟ قال: فليقل إني صائم، إني صائم. سبحان الله، وما أعظم هذه اللفظة العظيمة المباركة حينما ينطقها المسلم لإنسان جهل عليه وتكلم عليه بكلام لا يصلح فرد عليه إني صائم، حينئذ ترى ذاك يتأسف ويعود إلى رشده، ولعله استغفر الله وتاب إلى الله من ذلك الصام ومن ذلك الكلام الذي لا فائدة منه. أمة الإسلام، نعم، ولا بد أن يكون ذلك الصوم خالصا لله حتى يكون ذلك العمل مقبولا عند الله. يبين ذلك أحاديث كثيرة، لكن نأتي بالأحاديث الخاصة بالصوم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله فرض عليك ذلك الصوم وأوجبه عليك وألزمك به، إيمانا بالله الذي فرض عليك ذلك، واحتساب الأجر عند الله إيمانا واحتسابا، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن نقوم هذا الشهر ابتغاء وجه الله وعلى ما يحبه الله ويرضاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف فله أجر قيام ليله. وإلى هذه الأيام قد نقول أن الناس لا يستطيعون أن يقوموا مع إمام، ولكنك أيها يا رب الأسرة ويا من في ذلك البيت، صلوا جميعا يدرككم هذا الفضل وهذا الخير، ورحمة الله أوسع وفضل الله أعظم. أسأل الله أن يعاملنا بمنه وجوده، وأن يرفع عنا وعن المسلمين هذا البلاء، وأن يردنا إلى مساجدنا وإلى الخير الذي كنا فيه، وأن يردنا إليه ردا جميلا. ثم أيضا ما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا إلى قيام هذه الليلة العظيمة المباركة. نعم، إن الله جل وعلا يقول، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين، وهذه الليلة العظيمة المباركة نقف معها ما دامنا ذكرنا عظمه وبالفضل العظيم. فقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وصفها الله بالبركة والفضل، بليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا فضل الله علينا، نحمدك اللهم ربنا على نعمك الظاهرة والباطنة. نعم، وفيها تلك السورة التي نحفظها جميعا، هذه السورة العظيمة المباركة التي قال الله جل وعلا فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. نأتي إلى القرآن أيضا إن شاء الله بعد ما نتكلم عن هذه الليلة، ليلة القدر. قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال: وما أدراك ما ليلة القدر، تهويلا وتعظيما لمنزلتها وعلو شانها ومرتبتها. قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الله أكبر، هذه الليلة إذا وفقك الله لها أيها المسلم أيها الموفق، يا من أراد الله بك خيرا، نعم أي والله، إن الله إذا أراد بك الخير والفلاح أن تقومها، وإن الله يتقبل منك دعاءك فيها، وخصوصا ما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها عن هذه الليلة، قالت: يا رسول الله، كما جاء في الصحيح، تقول: يا رسول الله، أرأيت أن أريد ليلة القدر أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ونحن نقول ذلك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وتجاوز عنا يا أكرم الأكرمين. قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ليس كألف شهر، يعني خير من عبادة 83 سنة وبضعة أشهر، ليس كمثلها، هي أفضل عند الله، خير من ألف شهر. ولماذا؟ قال: تنزل الملائكة من فضل هذه الليلة وبركتها والخير الذي فيها. قال: تنزل فيها الملائكة، ولا شك أن نزول الملائكة وعلى رأسهم جبريل، لا شك أن فيها الخيرات والبركات، وينزل معها الرحمات. نسأل فاطر السماوات أن يعمنا برحمته وبفضله ومنه وجوده، إنه جواد كريم. نسأل الله أن يعيننا جميعا على رضاه وعلى هداه. يا أمة الإسلام، والحقيقة الكلام عن ليلة القدر كلام يطول، نقف وقفة أخرى مع القدر. فما المقصود بالقدر كما ذكر أهل العلم رحمهم الله؟ قالوا: للقدر ثلاثة معان. القدر قالوا من علو منزلتها وعلو قدرها، فهي عند الله وعند المؤمنين ذات قدر ومنزلة. وقيل معان القدر التضييق. ولماذا التضييق؟ قال: لكثرة ما نزول الملائكة تضيق الأرض بأهلها وبالملائكة، فتكون ضيقة لكثرة نزول الملائكة في هذه الليلة. وإلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم نحو هذا المعنى. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على رضاه. ومن هذه المعاني أيها الأحبة أيها الإخوة في الله، وما يدلنا على أهمية العمل الصالح في رمضان، الصلاة. الصلاة. ومن المؤسف أن بعض الناس هداهم الله وصلح الله أحوالنا وأحوال المسلمين، وخصوصا الشباب، وخصوصا الشباب، نسأل الله أن يوفقهم وأن يردنا جميعا وإياهم إليه ردا جميلا، لعلهم فرطوا في بعض الصلوات. وللأسف وبل من المؤسف والمؤلم أن بعض الناس قد يصوم ولكنه يفرط أو يضيع بعض الصلوات أو الصلاة كلها، وإذا ضيع الصلاة كلها هذا هو الفساد بعينه. لكن نقول ولو حتى صلاة واحدة كالظهر مثلا أو العصر، لأنه لعل بعض الناس يسهرون في هذه الليالي، وما الفائدة من هذا السهر؟ والله ما يجلب على الأمة إلا الفساد والبلاء. نسأل الله أن يرحمنا ويهدينا إلى أن نعود إليه عودا حميدا، ونبعد أنفسنا وأولادنا وأهلينا عن هذا الذي شره أكثر من خيره. ولا شك أن السهر فيه من الفساد وفيه من البلاء ما الله به عليم. يكفيه أنه قد يضيع الفجر لبعض الناس الذين يسهرون إلى قبل الفجر ثم ينامون، أو الظهر على أقل تقدير، أو العصر، وهو هذا أيضا من البلاء. نسأل الله فاطر السماء للجميع العافية في الدنيا والآخرة. ولننظر أيها الأحبة أهمية الفرائض. الفرائض ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر، سبحان الله وبحمده. بدأ ربنا جل وعلا في هذا الحديث بالفرائض، قال: أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الفرائض هي الدرجة الأولى في عملك أيها المسلم، إذا أردت أن الفلاح والنجاح بين يدي ربك في ذلك اليوم الذي أسأل الله أن يجعله خير أعمالنا. ثم يلي هذا النوافل، لأن النافلة تدلك على حب الله لك. ولهذا يقول أهل العلم: ليس الشأن أنك تحب الله، فهذا أمر مفروغ منه، إن لم تحب الله الذي خلقك ورباك وآتاك من نعمه العظيمة الغزيرة العديدة، وإلا لا خير فيك يا البعيد. لكن الشأن، كل الشأن، أن الله يحبك. نعم، اسمعوا ماذا قال في هذا الحديث، قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. الحديث كما قلنا عند الإمام البخاري في الصحيح. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على رضاه. فلنتق الله جل وعلا أحبابي وإخواني في الله، لنردف الفرائض بالنوافل، وهي تتمم النقص الذي يحصل في الفرائض. نعم، دليل ذلك ما ثبت عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن الصلاة، أو قال عن صلاته، فإن قبلت اللهم اجعلنا منهم يا رب، قال: فقد أفلح وأنجح، وإن ردت رد إليه سائر عمله، وإن أنقص منها وهذا حالنا، وهذا ما نشكو إلى الله ضعفنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إي والله، هذا ما نشكو إلى الله. قال: وإن أنقص منها، قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع. النوافل مهمة للصلوات، ومنها صلاة التراويح، ومنها صلاة القيام، إلى غير ذلك من الصلوات، صلاة الضحى، صلاة الوتر. لا بد المسلم أن يحرص على صلاته، ويتنبه لها ويجعلها نصب عينيه. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على إقامتها، وعلى الحرص عليها، وأدائها على الوجه الذي يحبه الله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أمة الإسلام وشهرنا هذا، هنا نقف وقفة أخرى عظيمة، هو شهر القرآن. وقد تقدمت لنا الآيات، إن الله جل وعلا يقول في سورة القدر: إنا أنزلناه. ماذا أنزل الله؟ القرآن، كلام الواحد الديان الذي فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، واجعلنا من يقرأه فيرقى لا من يقرأه فيذل ويشقى. حري بنا يا أمة الإسلام أن نحرص غاية الحرص على تلاوة القرآن وتدبره وتمعنه. والله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. نعم، نتدبرها ونتمعنها. ليس المقصود فقط أن ننتهي من الصورة، ننتهي من الجزء، ننتهي من المصحف، هذا شيء طيب، لكن المهم والأهم أننا نتفقه ونفهم ماذا نقرأ من كلام الله سبحان الله، نقرأه ولا نتدبره. نعم، يدير بنا أن نحرص على ذلك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة لنا جميعا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان في كل رمضان يتدرس القرآن مع جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وإنه في العام الذي توفي فيه عليه صلوات الله وسلامه تدارسه معه مرتين. فجدير بنا أن نحتذي وأن نقتدي بنهج نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزله الله على قلبه، وهو الذي فقهه الله وعلمه ما لم نعلم. فنحن المساكين الضعاف جدير بنا أن نتدبر هذا الكتاب، وقد أكرمنا الله في هذا الزمان من العلوم ومن الخير الذي نصل إليه بأيسر الطرق، منها هذه الجوالات وهذه النعم التي أكرمنا الله بها، إذا استغليناها في الخير لا نستغلها فيما لا فائدة من ذلك، بل قد تكون ضررا. عافانا الله جميعا من الفساد وهدانا جميعا إلى صراطه القويم. ثم نتأمل أن من قرأ حرفا من كلام الله كتب الله له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. روى الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبحان الله. والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف الله جل وعلا يعلمها. نسأل الله أن يكتبها لنا أجمعين، ويجعلنا وإياكم ممن خاف الله واتقى. حري بنا والله أن نتأمل هذا الكتاب العظيم ونقرأه. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للخيرات والصالحات، وأن يختم الله لنا بها جميعا، إنه جواد كريم. ثم نتأمل أيضا في شهرنا هذا يا أمة الإسلام أن فيه تفتح أبواب الجنان. الله أكبر، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين. هذا فضل الله علينا لنستغله ولنستثمره، لا أقول لأيامه ولياليه، ولا أقول ساعاته، بل أقول دقائقه وثوانيه. إي والله، جدير بي وبكم نحرص على كل ثانية من الثواني. وقد يقول قائلا منا: سبحان الله، الثانية إلى هذه الدرجة لها قيمة؟ سبحان الواحد الأحد. نضرب مثالا، لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأربع كلمات كم تأخذ من كم ثانية؟ إنها تأخذ 4 أو 5 ثواني. إذن إيش قيمة هذه الخمس الثواني إذا ذكرناها بهذا المثال؟ وقد ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من ماذا؟ من منطقة مكة أو من الجزيرة العربية؟ لا والله، بل من الدنيا وما عليها. سبحان الله، خير من الدنيا، خير من الدنيا وما فوقها. نسأل الله يعيننا جميعا على رضاه وعلى هداه، ويجعلنا ممن أعانهم الله على طاعته. نعم يا أمة الإسلام، فأبواب الجنان مفتحة وأبواب النيران مغلقة، اللهم أجرنا منها، والشياطين مربطة ومصفدة. ألا فلنستغل هذه الأيام والدقائق والثواني فيما يحبه الله ويرضاه. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا يا أكرم الأكرمين. نعم يا أمة الإسلام. ثم لنتأمل نداء آخر، والحقيقة الكلام عن رمضان وعن هذه الفضائل هناك مناد ينادي من قبل السماء يقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل إلى الله. فهذا شهر الرحمات، شهر الخيرات، شهر البر والإحسان، شهر الغفران، شهر الجنان. نعم، ويا باغي الشر، إلى متى أنت مع سيئاتك ومع ظلمك لنفسك ومع هواك؟ إلى متى؟ الله أكبر. ويا باغي الشر أقصر، نسأل الله أن يصرف عنا وعن أمة الإسلام كل بلاء وكل سوء. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا يا أكرم الأكرمين، ويسر لنا الخيرات والصالحات يا فاطر السماوات. والحقيقة كما قلنا أن الكلام عن هذه القضايا وعن هذه الأمور كلام يطول، ولكن بمناسبة هذه الليلة أو بمناسبة يوم الذي كنا فيه، يوم المضى الذي مضى، وهو يوم 17 من رمضان، له مناسبة عظيمة، ولعلي أذكركم بأعظم المناسبات في هذا الشهر في اليوم 17 من رمضان في عهد رسولنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم، تلك الغزوة الفاصلة بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، التي نصر الله فيها الإسلام وأهله، التي نصر الله فيها رسولنا عليه الصلاة والسلام على وأصحابه على هؤلاء الكافرين الطغاة المارقين، نسأل الله العافية. ففي رمضان وقعت وقعة بدر، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بقافلة أتت من الشام لأهل مكة وزعيمها أبو سفيان، وقالوا إنها لفرصة عظيمة لتحقيق ضربة عسكرية واقتصادية لقريش الذين أخرجوا أهل الإيمان، الذين أخرجوا أهل الإسلام وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وطردوهم شر طرده، نسأل الله العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أبو سفيان لما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذ طريقا نحو الساحل فنجا، وهي بقدرة الله وبإرادته، ليكتب الله جل وعلا ما أراد، وليحقق ما كتب على لعباده المؤمنين من نصر وعز وكرامة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم حوالي 300 شخصا أو نحوهم أو يزيدون، خرجوا لا للجهاد ولا للقتال، إنما خرجوا للقافلة فقط. فلما نجا أبو سفيان وأرسل إلى قريش، وقد كان قد استنجد بهم أن يأتوا ليخرجوا القافلة من يد محمد وأصحابه، فلكن سبحان الله لما خرجوا ووجدوا أنه قد نجا قال: عودوا إلى أهلكم، وانتهى. ولكن الطغيان وأهل الطغيان وعلى رأسهم أبو جهل قال: والله لا نرجع حتى نأتي ماء بدر، فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف علينا القيان ونطعم الطعام حتى يكون لنا شأنا بين العرب، وتعرف قدرنا وشأنهم، نسأل الله العافية. ثم سبحان الله بيّن الله جل وعلا أمرهم وشأنهم في خروجهم، فقال أنهم خرجوا قال: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وفي هذه الأثناء، يعني لما نجت هذه القافلة وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بأن كفار قريش سيأتون إلى ماء بدر، عقد صلى الله عليه وسلم اجتماعا طارئا لمداولة الرأي بينه وبين أصحابه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فاستشارهم صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر فأحسن الكلام وأحسن العبارة، وهكذا قال عمر مثل ذلك، والمقداد بن الأسود قال مثل ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزل أن يقول: أشيروا علي أيها الناس، ففطن سعد بن معاذ زعيم الأنصار رضي الله عنهم أجمعين وقال: كأنك تريدنا يا رسول الله، قال: أجل، فقال: لقد آمنا بك وصدقناك وأطعناك وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، ووالله لو استعرضت بنا، والله لو استعرضت بنا هذا البحر وخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجلا واحدا، وما نكره أن نلقى أن نلقى عدونا غدا، وإنا لصبر عند اللقاء وقوة في الحرب، فرضي الله عنهم وأرضاهم. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى إلى ماء بدر، فنزل منزلا، لكن الحباب بن المنذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل هذا أم منزل أنزلك الله إياه، أم أن الأمر للرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل الأمر للرأي والحرب والمكيدة. فقال: إذن ليس هذا مقاما، فلنتقدم. فتقدم الحباب رضي الله عنه، فحتى أخذوا الماء وجعله وراءهم، فقال: نشرب ولا يشربون، ونستقي ولا يستقون. نعم، ثم سبحان الله، في هذه الليلة العظيمة أنزل الله على المؤمنين، وهي ليلة فاصلة في تاريخ الإسلام، موت بعدها في الصباح، نعم، لكن بفضل الله جل وعلا ومنه أن أنزل على المؤمن النعاس والطمأنينة والراحة. قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وقال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله ولرسوله. فالناس كلهم نيام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لم ينم، ولا يزال صلى الله عليه وسلم يناشد ربه، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وصدق عليه الصلاة والسلام. لو قضي على هذه العصابة وعلى هذا الجمع العظيم المبارك، من يكون حينئذ؟ ولكن الله جل وعلا ناصر دينه ومعلي كلمته. ثم أنزل الله جل وعلا ملائكته على المؤمنين تنصرهم وتعينهم. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. سبحان الله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال في الصباح: قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه: جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: بخ، وكان في يده تمرات، وقال: إنها لحياة طويلة أن أبقى حتى أكلها. فقاتل حتى قتل، فرضي الله عنه وأرضاه. وقضوا الله إن ضربوا لنا ولأمة الإسلام أروع الأمثلة وأجدرها وأعلاها وأجلها. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لرضاه. ولعلي أختم بموقف، ولا أطيل عليكم أيها الأحبة، بموقف مع عبد الرحمن بن عوف، مع شابين صغيرين، حيث كان بينهما رضي الله عنه وأرضاه، وتمنى لو كان بين رجلين جلدين كبيرين، لكن هذين الشابين صقرين عظيمين، غمزه أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت له: ما حاجتك منه؟ قال: أخبرت أنه كان يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالذي نفسي بيده لئن رأيت لا يفارق سواد سواده حتى يموت الأعجل منا، أما أنا أو هو. سبحان الله. بعد قليل صاحبه الذي عن جهته الأخرى دقه وغمزه وقال له مثل مقالة صاحبه الأول. وهذين الشابين هما معاذ ومعوذ ابناء عفراء. فلما مضت المعركة، وإذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يرى عمرو بن هشام أبو جهل وهو في سلاحه وهو يتبختر، فقال: هذا صاحبكما. قال: فانقض عليه كالصقرين، فأرداه قتيلا صريعا. سبحان الله. ثم كل واحد منهما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، هذا عدو الله قتلته. ثم طلب صلى الله عليه وسلم سيفيهما، فقال: كلاكما قتله، وأعطى سلبه أحدهما. الله أكبر. فأين شبابنا من هذه الفتية المؤمنة التقية النقية التي تفعل الأفاعيل؟ نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يقف المفرغة، وأن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا بلاد الحرمين، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل بلاء وفتنة، ومن هذا البلاء ومن هذه اللأواء التي الناس فيها. نسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يهدينا إلى رضاه، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الكفار والفجار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذر اللهم الكفر والكافرين وأعداء الدين. اللهم اهدنا إلى صراطك القويم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين هذا البلاء وهذا الوباء وكل فتنة وكل شر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شكر الله لإخواننا في مسجد جامع عائشة الراجحي في مكة. نسأل الله أن يثيبهم وأن يجزل لهم المثوبة، وأن يوفقنا والسامعين لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا وإياكم يا من اسمع كلامي في هذه الساعة المباركة من عتقائه ومن أوليائه وممن قبل الله منهم وممن أراهم الله ليلة القدر واستجاب الله دعاءهم. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اصلح أحوالنا وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح نياتنا وذرياتنا، وأن تغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن تجعلنا ممن يخشاك كأنه يراك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنك جواد كريم. شكر الله للجميع وبارك الله لنا ولكم في شهرنا هذا وفيما بقي منه، فهو المهم. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على رضاه وعلى هداه. وفق الله الجميع لكل خير من عمل صالح وغيره. يا اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.